عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح في كتاب العيدين باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد باب إذا لم يكن لها أي للمرأة أو للجارية البكر أو للعواتق ذوات القدور إذا لم يكن لها جلباب في العيد فماذا تفعل وقد أكد يعني وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج حتى ذوات القدور الأبكار والجواري فإذا لم يكن لإحداهن جلباب معناه أن الجلباب من لوازم خروج المرأة من البيت إذا خرجت إلى غير محارمها أو إذا خرجت من خارج بيتها فالجلباب كما قال الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن فإذا لم يكن لها جلباب فكيف تخرج هل يكون هذا عذر في عدم خروجها هذا الحديث يكون من جملة الأحاديث التي يستدل بها للقائلين بوجوب الحضور للقادر عليه من الرجال والنساء في العيد فهذا الحديث من أدلة وجوب الحضور في صلاة في العيد أو في مصلى العيد وإن لم تكن المرأة تصلي فيجب عليها أن تحضر حتى ولو لم يكن لها جلباب فلتعر أو فلتستعر تعر أختها وتستعير من أختها الجلباب. قال حدثنا أبو معمر أنه قال حدثنا عبد الوارث أنه قال حدثنا أيوب. أبو معمر من هو؟
المنقري.
عبد الله بن
عمرو المنقري
ابن عمرو
المنقري
لا ابن سخبرة عبد الله بن سخبرة أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد أنه قال حدثنا أيوب هو السختياني أيوب بن أبي تميمة أو أيوب بن كيسان أن حفصة بنت سيرين قال كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد نمنع جوارينا أو جوارينا لماذا جوارينا لأنه اسم منقوص والاسم المنقوص تعريفه ماذا نعم لا تعريفه عرف لنا اسم المنقوص اسم المقصور الذي في آخره ألف المقصورة فتكون أو يكون الإعراب من الإعرابات الثلاثة كلها مقدرة أما في نعم الذي يكون في آخرها ياء قبلها كسرة فيكون مثل القاضي فكنا نمنع أصلها جواري ففي حالة الرفع والجر يكون الإعراب مقدرا جاءت جوارينا مررت بجوارينا لكن إذا كان في حالة النصب فالفتحة أخف الحركات لما قالوا فيظهر فظهر كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد فجاءت امرأة يبدو أن هذا حصل لها أو هذه حكاية عما حصلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف قصر بني خلف القصر في الحقيقة هو البيت الذي يكون فيه علية أو يكون معلا بطبقتين في الغالب وإلا القصور التي الآن تتصور ليست تلك القصور لبني فلان وبني فلان ولأنس رضي الله عنه يذكر أنه كان له قصر في الكوفة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا فحدثت امرأة نزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت هذه المرأة أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة فكانت أختها معه في 6 غزوات قالت فكنا نقوم على المرضى، يعني تلك أختها قالت أنها كانت تقوم على المرضى. ما معنى كنا نقوم على المرضى؟ يعني في السقي وفي المداوات كما جاء فيه ونداوي الكلمة، كانت تداوي المرأة الجرحى، كلمة جمع كليم. هذه المسألة معروفة أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا لإعانة المجاهدين وليس لرفع السلاح، لكن المرأة إذا كانت احتاجت إلى رفع السلاح فيجوز لها أن ترفع إن شاء الله، لكنها لا تكون مجندة مثل الرجال كما هو يعني عادة بعض الأقوام في العصر وفي غير عهد العصر كان. لكنه في الحقيقة إذا خرجت المرأة وأعانت المجاهدين فيما يختص بها مما لا يخالف أنوثتها ومما لا يخالف الحجاب والاختلاط وغيرها فهذا ليس فيه حرج، فقد كانت النساء تقوم على المرضى. قال بعضهم أنها كانت تحضر له الأدوية أو تحضر لها العلاج والماء وكذا، وما كانت تباشر بالسقي. وما معنى فإذا ما معنى نداوي الكلمة؟ يعني عند الحاجة كان حتى لو كان هناك جرح وتحتاج أن تضع عليها الأدوية أو تضع عليها الأدوية وكذلك تربط، فهذا القدر من العمل يكون بحجاب بعيدا عن الاختلاط وغيرها قد يكون جائزا. لكن بعضهم مشيا على أن المرأة لا يجوز لها أن تختلط ولا أن تمس جسم المريض أو شيء من هذا النوع، فقالوا أننا كنا يحضرنا العلاج والأدوية فقط، وهذا المعنى غير واضح في الحديث لأن الحديث جاء في عدة مواضع، وفي رواية أخرى كنا نسقي الجرحى، نسقي الجرحى أيضا. فهل كانت تحضر لها الماء فقط وتتركه هو مثلا يصب من عند نفسه من القربة ثم لا، الجريح قد يحتاج إلى معاونة أكثر من هذا. لكن شأن في هذه المسألة أن هناك إذا كانت عدة نساء ما محارمين أو عدة نساء ما هذا العذر إذا قامت بسقي وتقديم العلاج وتقديم الماء فهذا لا يكون إن شاء الله فيه حرج، وهذه هي جهادها. فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة، فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، لتلبسها صاحبتها من جلبابها، كأنها جلباب امرأة واحدة تلتحف وتلتف في هذا الجلباب امرأتان. وهذا لا شك أن فيه بعض المشقة، لكن ما ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك العذر لمن ليس لها جلباب أن تتخلف عن شهود العيد. فهذا في الحقيقة من صيغ أو من القرائن التي استدل بها على وجوب الحضور للعيد لمن يقدر أن يحضر من الرجال والنساء والأطفال أيضا، فالأطفال يحضرن أو يحضرون والنساء والجواري يحضرن كما قال كنا نخرج، ولا بد أن إذا كانت واحدة تريد أن تتكاسل فتخرج، لأن في الحقيقة فيها معاني أيضا. قلنا أنها لو بقيت في البيت وحدها جارية بكرة عليها أيضا مخافة عرضها، مخافة نفسها وأشياء أخرى، فهذه المعاني أيضا مطلوبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة فلما قدمت أم عتية الأنصارية، هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها التي كانت لها من النبي صلى الله عليه وسلم قرب قريب جدا في أعمال كثيرة، في تغسيل المرضى، في تغسيل النساء الأموات، وكذلك في مسائل تجهيز النساء إلى أزواجهن في الزواج وغيرها. فهذا جاء أن لها كان لها أعمال اجتماعية كثيرة. أم عتية كانت معروفة في هذا الباب في الصحابيات. فلما قدمت أم عتية أتيتها فسألتها، من التي تقول؟ حفصة. تقول أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا. هذا السؤال منها يدل على أن التفتيش والبحث عن صحيح السنة من غير صحيحه فيما يشك فيه الانسان في صحته او لزياده التعقد. هذا كان في كل زمان، في زمن الصحابه نجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بحث وفحص وفتش، كذلك الصحابه كانوا يبحثون. عمر لما ذكرت له بعض الروايات فقال لتاتين به على شاهد والا لالقينك او لالقين اكثرك شعرا. فهذه كلها تدل على ان البحث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفتيش عن الصحيح من الضعيف وعن المشكوك فيه واجب، وكان في كل زمان يقوم به النساء والرجال سواء في هذا الباب. فهنا قالت فسألتها أسمعت في كذا وكذا، ما كذبت لها، ما كذبت لك لزيادة التأكيد. فقالت قالت نعم بأبي، يعني أفديه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، سمعت منه صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. وجاء في بعض الروايات بأبا، وفي بعض الروايات بيبا، في بعض الروايات بيبي. هذه كلها أصلها هي كأنها يعني لغة التسهيل أو يعني حذف الحمزة أو شيء من هذا النوع، لكنها روايات جاءت وكان ينطقها العرب. فليس معناه بيبي الذي يقولون الآن للأطفال بيبي، هذا تقليد للغرب في الحقيقة، تقليد لهؤلاء الذين لغتهم بيبي، بيبي بمعنى الصبي فهم يقولون بيبي. نعم هذا التقليد، لكن هذاك بيبي إنما هي أصلها كأنها أصلها بأبي، أي أفديه بأبي وأبي بأبي أمي. وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، قلما ذكرت أي أم عطية النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، قال ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور، شك أيوب والحيض ويعتزل الحيض المسلى، وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. قالت فقلت لها آل حيض، لماذا تذهب ما دام لا تصلي؟ آل حيض السؤال استفهام، يعني الحيض أيضا يحضرنا ما دام ليس لها صلاة وليس منها صلاة فلماذا تشهد؟ قالت نعم، أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وكذا، تشهد عرفات، تشهد مزدلفة، تشهد منى، وتذكر الله تعالى، وتفعل كل ما يفعل الحاج، كذلك الحائض تفعل كل ما يفعل الذاهب لصلاة العيد، غير أنها تعتزل الصلاة. نعم، هنا في هذا الحديث ذكر، انظروا، قال ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث من الفوائد جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت بإحضار الدواء مثلا، والمعالجة بغير مباشرة، والمعالجة بغير مباشرة. هذا أيضا في الحقيقة يعني ليس هو اللازم، قد تكون هي مباشرة إذا كان في رجله، إذا كان في يده جرح أو شيء من هذا، فيكون بأدب أو بحشمة أو بصون النفسها تكون يعني تربط وتضع العلاج. والإنسان في هذه الحالة في حال المرض أو كذا مهما كان على كل حال، لكنه يكون يعني بعيدا عن المشتبهات، بشرط أن لا يكون فيها خلوة ولا يكون فيها شيء مما يكون من المفاسد. إذا خيف من المفاسد فالرجال كثيرون، لكنه لا يقال إنه والمعالجة بغير مباشرة جاء فيه ونسق الجرحى، فإذا يعني إحضار الماء فقط وليس تقديم الماء لا يجوز حتى هذا أيضا. وهذا في الحقيقة نريد أن يعني نستدل بهذا، إذا كان هناك في غير موضع الفتنة، تذكرون أن بعض نساء الصحابيات لما تزوجت قالت قامت ليلة العرس هي بخدمة زوجها وضيوفه، قامت هي بخدمته وتقديم الشراب، جاء في الروايات. فإذا كان بحجاب أو وتاج الإنسان إلى مساعدة المرأة في حالة عامة فهي تقدم وتذهب بحجاب لا بأس فيها، لا يحتاج إلى زيادة الغيرة أو من هذا المعنى، بشرط أن لا يكون خلوة والزوج موجود، أو يكون هناك عدة من النساء لا يحصل منهن أو بسببهن الخلوة. فالقول هنا في الحقيقة والمعالجة بغير مباشرة غير واضح، قد تكون هي تعالج وتباشر بربط الأهل بربط الأدوية على الجروح ووضع الأدوية بدون مساعدة رجل من الرجال، إنما تكون تباشر بهذا بعدم أو بشرط عدم الخلوة إلا إن احتيج إليها عند أمن الفتنة. وفيه أن من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلا فيما أذن لهن فيه. وفيه استحباب إعداد الجلباب للمرأة ومشروعية عارية الثياب، نعم عارية الثياب وكذلك عارية الحلي وغيرها، هذه كانت معروفة من قديم الزمان، وهذا أيضا يعني الاستعارة والعارية لها الظاهر أثر في بعض المسائل الفقهية أيضا في حلي الذهب، ما هو كذا؟ قالوا إذا كان للعارية فليس فيه الزكاة، بعضهم قال. فعلى كل حال كانت الاستعارة والعيارة في هذه الأشياء هي من الأشياء التي حث الإسلام عليه من التكافل الاجتماعي، واستدل به على وجوب صلاة العيد. نعم هذا الحديث من جملة أدلة وجوب صلاة العيد أو الحضور في مصلى العيد على الأقل حتى من الحيض. لماذا؟ للقرائن التي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن. هل على إحدانا بأس إذا لم يكن لها الجلباب لا تخرج؟ قال لتلبسها، يعني معناه فيه بأس شديد إن كانت لا تخرج، فهذا يدل على الوجوب، وهذه من صيغ الوجوب وقرائن الوجوب. وقال لكن قال ابن حجر وفيه نظر، لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف، يعني من الذي أمر بذلك؟ الحيض، نعم، لكن الحيض أمرنا وأمر القيم على الحيض أن يخرج، مو كذا؟ يعني معناه أمر أن يخرج، وكنا نؤمر أن نخرج، والأمر يدل على الوجوب إذا خلا من القرائن. ما هي القرينة الصارفة هنا؟ لا نجد القرينة الصارفة، والقول بأن فيه من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف، الحائض مكلف أن تشهد وليس بمكلفة أن تصلي، فلها عملان، لكل من حضر المصلى عملان، عمل الصلاة وعمل الشهود، شهود البركة والدعاء، فعليها على الأقل أن تشهد البركة والدعاء، فهي مكلفة من نفسها، وقيمها مكلف أن يخرجها. فظهر أن القصد منه إظهار شعائر الإسلام، هذا التأويل غير واضح في الحقيقة، غير صحيح، أن القصد منه إظهار شعائر الإسلام بالمبالغة في الاجتماع ولتعم الجميع البركة، والله أعلم. وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين، استحباب أو وجوب لابد أن يقال على اختلاف من بين الأئمة رحمة الله عليهم، فلا يقال استحباب فقط. وفيه وجوب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كنا شواب أم لا وذوات هيئات أم لا، وقد اختلف فيه السلف، ونقل عياض وجوبه عن أبي بكر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم، والذي وقع لنا عن أبي بكر وعلي ما أخرج ابن أبي شيبة وغيره عنهما. فالأحق على كل ذات نطاق الخروج إلى الإيدين، هذا قول أبي بكر وعلي، فكأنه يقول الحق أو الأحق، الحق حق على كان حقا علينا وحق على الجمعة حق واجب، هذه التعبيرات استدلوا من قبل بها على وجوب الجمعة أو وجوب حضور أو وجوب غسل الجمعة، فمن هنا أيضا الذي يأخذ هذا التعبير فبدلة أولى ينبغي أن يأخذ الوجوب، وهو الأحق في الحقيقة وهو الصحيح. وقد ورد هذا مرفوعا بإسناد لا بأس به، أخرجه أحمد وأبو يالا وابن المنذر من طريق امرأة من عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة به، والمرأة لم تسمى، والأخت اسمها عمرة صحابية، كأنه قال بإسناد لا بأس به، كيف يكون بإسناد لا بأس به وفيه امرأة من عبد القيس لم تسمى؟ فهل كانت هي صحابية أم كانت تابعية أم كانت ثقة؟ إلا أنهم قالوا إن التابعيات خاصة لم تتهم من التابعيات بكذب، من هنا يقولون أن روايتها تكون حسنة، على هذا ينزل القاعدة على قول ابن حجر قال بإسناد لا بأس به، مع أن فيه مجهولة، والمجهولة أو المجهول روايته ضعيفة، فلما كان فيه مجهولا لكنه من التابعين الكبار في الرجال أيضا غير واحد يحسنون حديثه، وكذلك من النساء، لأن من النساء من لم تذكر من النساء التابعيات من اتهمت بكذب كما قال الذهبي رحمه الله، على هذا المعنى والله أعلم. وقوله حق يحتمل الوجوه ويحتمل تأكد الاستحباب، وروى ابن أبي شيبة أيضا عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله، وهذا ليس صريحا في الوجوب أيضا، صحيح ليس صريحا في الوجوب، لكنه كان يخرج يدل على اتباعه السنة، فيكون بجانب الأحاديث التي تدل على الوجوب يمكن يستانس به، لأنه من استطاع على قدر الاستطاع ما كان يترك أحدا، بل قد روي عن ابن عمر المنع فيحتمل أن يحمل على حالين، يعني يقول روي عن ابن عمر منع خروج نسائه إلى العيدين، ينظر هل هذا المنع صحيح، وما كان لابن عمر أن يمنع النساء ولأجل مخافة الفتنة، وقد ذكر وقد ورد أن ابن عمر رضي الله عنه لما روى لا تمنعوا جماع الله مساجد الله، فقال بعض بنيه والله لنمنعهن إذا يتخذنه دغلا، وكذا فغضب عليه وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لأمنعهن، فما تكلم حتى مات، هكذا جاء. فما نظن أنه يصح عنه المنع، والله أعلم. ومنهم من حمله على الندب وجزم بذلك الجرجاني من الشافعية وابن حامد من الحنابلة، لكن نص الشافعي في العم يقتضي استثناء ذوي الهيئات، قاله وحب شهود الجنائز شهود العجائز وغير ذوات الهيئة الصلاة، وإنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابا، هذا قول الشافعي رحمه الله. وقد سقطت واو العطف من رواية المزني، بل قد روى البيهقي في المعرفة عن الربيع قال الشافعي، وقد روي حديث فيه أن النساء يتركن إلى الإيدين أو يخرجن إلى الإيدين، الصحيح يخرجن من عندكم نسخة إيشية؟ يتركن أو يخرجن، عجيب، يتركن إلى الإيدين فإن كان ثابتا قلت به، يبدو أنه يقول أن الحديث ثبت أن النساء يخرجن لأن أمرنا أن نخرج، فلعله يشير إلى هذا، أما لفظة يتركن فهذا ما يفهم، إنما قد روي حديث فيه أن النساء يخرجن إلى العيدين فإن كان ثابتا قلت به، هذا قول الشافعي. قال البيهقي قد ثبت، يعني في مواضع كثيرة البيهقي رحمه الله قال إن هذا الحديث علق الشافعي القول به على ثبوته، فيقول قد ثبت كأنه يقول قل به يا شافعي رحمة الله عليه، وهذا التعبير في الحقيقة موجودا في المستدرك في بعض المواضع، قال يعني وقال الشافعي لو صح الحديث لقلت به، فقال لو أدركت الشافعي لقلت قد صح الحديث فقل به، هكذا جاء. فكأنه هذا التعبير كثير في معرفة السنن والآثار عند البيهقي رحمه الله، قد ثبت وأخرجه الشيخان يعني حديث معتي هذا، فيلزم الشافعية القول به، كأنه يقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالإخراج وقد ثبت الحديث، والشافعي رحمه الله قال لو ثبت الحديث لقلت به، فلما ثبت فصار قولا للشافعية، يعني يلزم الشافعية أن يقولوا به لأن إمامهم رحمة الله عليه قد ألزم القول أو قد علق القول بثبوته، فلما ثبت فهو مذهبه. على كل حال قالت ونقله ابن الرفع عن البندنيجي وقال إنه ظاهر كلام التنبيه، وقد ادعى بعضهم النسخ فيه، يعني نسخ الأمر بإخراج النساء إلى اليدين، والنسخ لا يثبت ادعى، ولذلك قال ادعى، والنسخ لا يثبت إلا بدليل، والدعوى إذا لم يستند إلى الدليل أو لم تستند إلى الدليل فدعوى غير مقبولة. قال الطحاوي وأمره عليه السلام بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيد يحتمل أن يكون في أول الإسلام والمسلمون قليل، فأريد التكسير بحضورهن إرهابا للعدو وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك. هذا قول الطحاوي رحمه الله. ولا بأس أنه في الحقيقة يفتح على نفسه بابا كثيرا في تأويل الحديث لمثل هذا من طالع كتابه خاصة شرح معاني الآثار. أما هو في بعض كتبه الأخرى كأنه غير مجراه أو تغير فيما بعد الله أعلم. نجد هذا الشيء فيه رحمة الله عليه أنه يؤول بدون دليل يدعي النسخ، وهذا شيء كثير منه، فهذا منه لا يعني بأس. فقال وتعقب ابن حجر رحمه الله، قال وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. نعم، هذا الكلام أن يكون أول الإسلام. طيب كيف كان في أول الإسلام وأم عتية تذكر ولم تفهم النسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والقصة التي ذكرت هذه المرأة أنها نزلت في قصر بني خلف، كل هذا كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال الصحابة والصحابيات ما فهموا النسخ؟ فكيف يدعى النسخ بالاحتمال؟ قلت بل هو معروف بدلالة حديث ابن عباس أنه شهد وهو صغير، وكان ذلك بعد فتح مكة، فلم يتم مراد الطحاوي، يعني كأنه لم يكن في أول الإسلام. وبالفعل قلت البارحة أن ابن عباس رضي الله عنه متى هاجر المدينة؟ كان في مكة مع أبيه، وأبوه عباس رضي الله عنه هاجر ليلة الفتح، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم بعثمان، وعباس معه، معناه أنه قبله كان يكون في مكة. فبعد فتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، ما يحتاج إلى التكثير إرهابا للعدو. الآن الجزيرة الحمد لله دانت للنبي صلى الله عليه وسلم لدين الله تبارك وتعالى. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالحضور والإحضار، وحضروا، ولو كان نسخا لكان النسخ ثبت في هذه المدة التي ما كان يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى إرهاب العدو. على كل حال، وأما اليوم فلا يحتاج قوله، وهو معروف قد صرح في حديث عتية بعلة الحكم وشهودهن الخير ودعوة المسلمين ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته. هذه العلة، ما هناك علة أخرى من إرهاب أو إراءة كثرة عدد المسلمين. وقد أفتت به أم عطية بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة كما في هذا الحديث، ولم يثبت أحد من الصحابة مخالفتها في ذلك. فبذلك في الحقيقة يتلخص لنا أنه أصلح وأصح وأنظف ما يكون من الأقوال والقول بوجوب الخروج لمن يقدر أن يخرج ويخرج ولا عذر في خروجه. هذا هو الذي يظهر، الله أعلم، هو القول الراجح، لأن الصحابة كانوا يرتبون على أنفسهم هذا الشيء. أما إذا كانت الفتنة تلعب بنساء المسلمين فهنا مسألة أخرى، والله أعلم، تكون هناك يعني هنا عذر. لكن إذا كان الأمن واقع والنساء يخرجن في غير هذه الأمور، في أسواقهن، في نزهاتهن، وفي حوائجهن وحدهن إلى آخره، فالآن يأتي واحد من الغيور ويقول لا تخرجهن إلى العيد، وهو يسمع لها أن تغيب عن البيت ساعتين في الأسواق وغيرها وغيرها، هذا منطق عجيب. نعم. باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. أنه قال حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم. إيش هو؟ وما اعتذار؟
باب اللي قبل ما اخذنا شخص.
ايه نعم. باب اعتزال الحيض المصلى. قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت ام عطية الانصارية رضي الله عنها امرنا ان نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون او العواتق ذوات الخدور، هنا قال حيض والعواتق وذوات الخدور. قال في موضع اخر قال ابن عون او العواتق ذوات الخدور. العواتق هي ذوات الخدور البكر التي هي تكون في بيت خاص بها مصونة اشد الصيانة. فاما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم، فهي قطعا لا تصلي ولا يجوز لها ان تصلي، وحتى في مصلى في وقت الصلاه، لان مصلى اسم ظرف، فظرف زمان وظرف مكان، في وقت الصلاه تعتزل صفوف النساء كذلك في مكان الصلاة تعتزل الصلاة ومكان الصلاة. نعم. باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال حدثنا الليث أنه قال حدثني كثير بن فرقد السبقي النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. هذه سنة في الحقيقة نطق بها الفقهاء رحمة الله عليهم في كتبهم، قالوا ويستحب أن يذبح الإمام أضحيته في المصلى ولا يذبح الناس قبله، فيذبح الناس بعده، فلما ذبح فقد فتح باب الذبح للآخرين حتى يعرف أنه قد جاء وقت الذبح. فهذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فإذا كان يذبح الإمام في المصلى فهذا مشروع، والآخرون إذا كانوا يصلون يذبحون في المصلى فلا بأس به. لكن هل يقال أنه من شرط الأضحية من الإمام؟ ليس من شرط الأضحية، إنما هو لزيادة البيان للناس أن وقت الأضحية قد حان أو جاء. باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي أنه قال حدثنا منصور ابن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، أي ذبح ذبحنا، صلى صلاتنا